الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره المشهور من أنه لا يجوز تكفين الميت بالحرير الخالص، فقلنا بأن عمدة الدليل عليه رواية الحسن بن راشد، ومفاد هذه الرواية أكثر من عدم جواز تكفين الميت بالحرير الخالص، فإن مفاد هذه الرواية عدم جواز تكفين الميت بثوب مشتمل على الحرير وشيء آخر مع التساوي، حيث قال إذا غلب إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يكن القطن أكثر من القز ففيه بأس، سواء كانا متساويين أو كان القز أكثر، وهذا أمر يمكن الالتزام به، ولم نعلم بأنه هذا الإطلاق معرض عنه بين الأصحاب. المهم أن هذه الرواية قد يورد عليها بأن في بعض نسخ الكافي الحسين بن راشد، والحسين بن راشد لم يوثق في الرجال. إذا كان هو الحسن بن راشد فقلنا بأن المراد به الحسن بن راشد أبو علي البغدادي الثقة، ولكن إذا كان هو الحسين بن راشد فلم يوثق في الرجال. لكن الظاهر أن نسخ الحسين بن راشد مغلوطة، والصحيح الحسن بن راشد، لأن من ينقل عنه محمد بن عيسى هو الحسن بن راشد لا الحسين بن راشد، كما أن الموجود في التهذيب هو الحسن بن راشد حينما نقل هذه الرواية، فقد نقلها بعنوان الحسن بن راشد، وإن كانت نسخ الكافي مختلفة. وكيف كان؟ فقد يستدل على عدم جواز تكفين الميت بالحرير الخالص بعدة وجوه أخرى كلها مخدوشة. الوجه الأول الاستصحاب، فيقال بأن الميت حال حياته كان يحرم عليه لبس الحرير مباشرة وتسبيبا، يعني لو أمر غيره أن يلبسه الحرير كان محرما، كما كان يحرم عليه لبس الحرير بنفسه، فنستصحب هذا الحكم إلى بعد وفاته. ولكنكم ترون أن هذا الاستصحاب مضافا إلى كونه استصحابا في الشبهات الحكمية، ومضافا إلى أنه قد يكون محكوما بإطلاق أدلة التكفين، حيث إن مقتضى إطلاقها لا بشرطية الكفن من حيث كونه حريرا، مضافا إلى ذلك نقول هذا الاستصحاب لا يجري لأن المحرم في زمان حياة المكلف هو اللبس المستند إليه للحرير، لبس الحرير إذا استند إلى هذا المكلف، وأما بعد الوفاة الذي يتحقق هو إلباس الحرير على الميت وليس لبسا مستندا إليه، فتعدد الموضوع.
الإلباس غير جائز الآن في حال الحياة؟
الكلام إلباس الميت،
لا إلباس الحي.
أنتم استصحابكم كان يقول كان يحرم على هذا المكلف في زمان حياته أن يلبس الحرير مباشرة أو يأمر غيره فيلبسه الحرير، وأما أنه كان يحرم عليه إلباس الرجال الآخرين الحرير، فأي علاقة له بأن نثبت حرمة إلباس الأحياء لهذا الميت الحرير؟
لا لهذا الميت، أنا ألبس الإلباس
حرير. إذا كان مقصودكم أن هذا المكفن كان يحرم عليه إلباس هذا الميت حينما كان حيا، فالآن يحرم عليه إلباسه الحرير، فجوابه أن حرمة إلباس الحرير من باب حرمة التسبيب إلى الحرام وليس عنوانا شرعيا، يعني ليس هناك عنوان محرم باسم إلباس غير الحرير، المحرم هو لبس الحرير، وعنوان آخر وهو التسبيب إلى الحرام. مثلا أنا يحرم علي شرب النجس، فإذا ألجأني شخص إلى شرب النجس فيحرم علي لأنه ينطبق عليه عنوان التسبيب إلى الحرام، لا أن عنوان إلجاء الغير إلى شرب النجس حرام، بل هناك عنوان محرم عام وهو حرمة تسبيب الآخرين إلى الحرام. فعليه بعد أن توفى هذا الرجل فلا يستغ على إلباس الآخرين الحرير عليه أنه تسبيب إلى الحرام، ولم يدعي أحد إجراء الاستصحاب بهذه الكيفية، إنما حسب ما ببالي أجروا وحسب ما هو الموجود في بعض الكلمات إنما هو إجراء استصحاب بقاء حرمة لبس الميت الحرير أعم من مباشرة والتسبيب. وطبعا هذا الاستصحاب لا يفيد، لأن المكفن حينما يلبس الميت الحرير هذا الإلباس ليس مستندا إلى الميت لا مباشرة كما هو واضح ولا تسبيبا. الوجه الثاني لإثبات حرمة كون تكفين الميت بالحرير ما استدل عليه بالإجماع، وجوابه واضح، الإجماع مدركي أو محتمل المدرك فلا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال استناده إلى بعض الوجوه الأخرى. الوجه الثالث الاستدلال برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم. فيقال بأن هذا التعبير الميت بمنزلة المحرم نزل الميت منزلة المحرم. وقد ثبت في محله أنه لا يجوز للمحرم لبس الحرير ولا بد أن يكون الثوب الذي يحرم فيه المحرم من غير الحرير. وفيه أولا أن هذه الرواية ضعيفة سندا، لأن في أحد طريقيها محمد بن سنان وأحمد بن محمد الكوفي وابن جمهور ووالد ابن جمهور، وهم بين ضعيف ومجهول. والطريق الثاني طريق الصدوق، وهو ضعيف بنظرنا لأن الصدوق رواه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، وإن كان السيد الخوئي في المعجم وثقهما لوجودهما في رجال كامل الزيارات، ونحن ناقشنا في هذه النظرية وبينا عدم ظهور عبارة كامل الزيارات في أكثر من توثيق مشايخ بلا واسطة لابن قولوي صاحب كامل الزيارات. فإذا هذه الرواية ضعيفة سندا. مضافا رواية محمد بن مسلم هذه الرواية من الكافي ضعيفة سنة ضعيفة السنة. مضافا إلى أن هذه الرواية يحتمل فيها تنزيل الميت منزلة المحرم في عدم استعمال الطيب، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب فإن الميت بمنزلة المحرم، كما أن المحرم لا يقرب الطيب فكذلك لا يقرب الطيب إلى الميت، ولا يظهر منه التنزيل بلحاظ جميع الأحكام. على أن مضمون هذه الرواية من عدم مس ميت للطيب لا يمس الميت الطيب معارض بموثقة السماعة. سألته عن المحرم سألته عن المحرم يموت، فقال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب، يعني يصنع بالمحرم الميت كما يصنع بالمحل الميت، عدا أنه يوجد فرق بينهما في أن المحرم الميت لا يمس الطيب بخلاف محل الميت، فهذا يدل على أن المحل الميت يجوز أن يمس الطيب، وهذه رواية معتبرة. لو تمت رواية محمد بن مسلم لكنا نحملها على الكراهة. إلا الكافور على أيها المحل يمس الطيب، لا وجه لحمل الطيب في موثقة السماء على خصوص الكافور. فإذا هذه الرواية غير تامة، لا سندا ولا دلالة. والوجه الرابع الاستدلال بما في فقه الرضا ودعائم الإسلام من أنه لا يكفن الميت في ثوب أبريسم، الدلالة تامة لكن السند ضعيف، بل كتاب فقه الرضا لم يعلم بأنه كتاب رواية، فلعله كتاب تأليف إما لوالد الصدوق أو للشلمغاني أو لشخص آخر أو ملفق من مجموعة كتب. الوجه الخامس الاستدلال بروايات نهت عن تكفين الميت بكسوة الكعبة. كانوا بعد فترة من مضي زمان على كسوة الكعبة يأخذونها ويوزعونها على الآخرين، فبعض الأشخاص كانوا يحصلون شيء زين من كسوة الكعبة، وقد تكفي ذلك لتكفين الميت، بل وقميص أو بعضها يكفي الإزار. الروايات نهت عن ذلك، ففي بعض الروايات رجل اشترى من كسوة الكعبة أيكفن به الميت؟ قال لا، فيقال بأن نكتة النهي عن تكفين الميت بكسوة الكعبة أن كسوة الكعبة عادة حرير خالص كما نشاهده فعلا. والجواب عن ذلك أولا أن هذه الروايات الناهية عن تكفين الميت بكسوة الكعبة ضعيفة سندا وإن كانت متعددة، وثانيا من أين تقولون بأن كسوة الكعبة كانت حريرا والنهي عن التكفين بكسوة الكعبة لكونها من الحرير؟ لعل كسوة الكعبة لها موضوعية، لاحترامها لا يكفن بها الميت لأنها في معرض التنجس. فإذا الدليل المنحصر للنهي عن تكفين الميت بالحرير هو معتبرة الحسن بن راشد، ولكن هل يستفاد من هذه المعتبرة النهي التكليفي عن تكفين الميت بالحرير أو الإرشاد إلى المانعية؟ هذا أمر سنتكلم عنه في الأبحاث القادمة. ثم يقول صاحب العروة ولا بالمذهب، لا يجوز تكفين الميت بالثوب المشتمل على الذهب، خيطه من الذهب وكذا، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، لا دليل على كل ذلك. ما هو الدليل على أنه لا يجوز تكفين الميت بالثوب المذهب؟ لا دليل عليه. ما هو الدليل على أنه لا يجوز تكفين الميت بما لا يؤكل لحمه إذا صدق عليه الثوب؟ ليس عندنا دليل عليه، وهنا لا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن اللبس ما لا يؤكل لحمه ليس حراما تكليفيا حتى يستصحب، وإنما هو مانع في الصلاة. نعم، إذا تمسكنا برواية محمد بن مسلم من أن الميت بمنزلة المحرم، وقلنا بأن شرط لباس المحرم أن يكون مما تصح الصلاة فيه، فهنا يتم الاستدلال. الميت بمنزلة المحرم، والمحرم لا يحرم في ثوب متخذ مما لا يكل لحمه، لأن كل ما جاز أن تصلي فيه جاز أن تحرم فيه، فنقول إذن لا يجوز تكفين الميت بالثوب المتخذ مما لا يكل لحمه. ولكن مضى الإشكال في هذا الاستدلال. ثم يقول صاحب العروة: والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول. ما هو وجه الاحتياط في أن لا يكون الكفن بجلد المأكول؟ الوجه في ذلك ما قد يقال من أنه لا يسقط عليه الثوب، أو أنه يستفاد من موثقة عمار من أن الكفن إما أن يكون بردا أو قطنا، الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله قطنا. ولكن لا يتم أي من الوجهين. أما أنه لا يسقط عليه الثوب فهذا ممنوع. لماذا لا يسقط عليه الثوب؟ جلد الحيوان، لماذا لا يسقط عليه الثوب؟ ثوب متخذ من جلد ما يؤكل لحمه. وأما موثقة عمار، الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا. فقد مر أن موثقة عمار تشتمل على أوامر كثيرة مما يعلم بعدم وجوبها، فينسلب منها الظهور في الوجوب. فإذا أمر المولى في مجلس واحد بعدة أوامر أغلبها استحبابية، وكان واحد منها غير معلوم أنه استحبابي أو وجوبي، فالعرف يقول ظهر من مقام هذا المولى أنه ليس بصدد بيان الواجبات فقط، فهو بصدد بيان مطلق الراجح لا خصوص الواجب، وبذلك ينسلب ظهور الأمر في الوجوب. والإشكال الآخر على موثقة عمار أنه قال الكفن يكون بردا، والبرد قد يتخذ من أجزاء الحيوان، ذكر في المنجد أن البر ثوب يتخذ من الصوف، والحاصل أن ما في موثقة عمار من أن الكفن يكون بردان، فإن لم يكن بردان فيكون قطنا، أولا ليس ظاهرا في الوجوب لما قلنا من اشتمال الموثق على عدة أوامر استحبابية، مضافا إلى أن وجوب كون الكفن بردا وإلا فقطنا مما نعلم بعدمه، لو لأنه لو كان لبان واشتهر مع كثرة الابتلاء به. نعم لو أريد من الاحتياط الاحتياط الاستحبابي فلا بأس به، لأن الاحتياط حسن على كل حال. ثم يقول صاحب العروة هذا في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع. هنا لا بد من التفصيل. ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز التكفين بالمغصوب، فإذا لم يكن هناك كفن مباح وانحصر الكفن في المغصوب فهل يجوز التكفين بالمغصوب؟ أو يدفن الميت عريانا؟ ولا أشكال في أنه يدفن عريانا لحرمة الغصب وصدق أننا لا نجد ما نكفن به الميت. لا، حرمة الغصب، الحرمة التكليفية للغصب. حرمة الغصب ترفع موضوع وجوب التكفين، لأن وجوب التكفين موضوعه إذا وجد ما يكفن به الميت، ومن لا يجد إلا كفنا مغصوبا فلا يصدق أنه يجد ما يكفن الميت، لا يجد ما يكفن الميت. مضافا إلى أنه ليس هنا مجال التزاحم، التزاحم فيما إذا وجب فعلان مثلا ولم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، هنا فعل واحد تكفين الميت بالثوب المغصوب، فعل واحد لا يعقل أن يتعلق به الأمر والنهي مع عدم المندوحة، هذا غير معقول، هذا لا يرتبط ببحث التزاحم. التزاحم فيما إذا كان مصب النهي والأمر مختلفا، اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم، لأن هناك فعل واحد لا يمكن أن يتعلق به الأمر ولا النهي. نعم إذا كان هناك مندوحة فبناء على جواز الاجتماع الأمر تعلق بطبيعي الفعل ويمكن اختيار الفرد المباح، ولكن إذا انحصر الطبيعة في الفرد الحرام هذا يكون من الطلب المحال، كيف يأمر بإيجاد هذا وينهى عنه في آن واحد؟ ولا إشكال أن تحريم الغصب وارد على دليل وجوب تكفين الميت لمن يجد ما يكفن به الميت. أما بالنسبة إلى بقية المذكورات، إذا حصل الكفن بالكفن النجس هل يكفل الميت عريانا أو يجب تكفينه في الكفن النجس؟ يقول صاحب العروة يجب تكفينه بالكفن النجس، وهذا هو الصحيح. وذلك لأنه لا إطلاق في دليل مانعية النجاسة لحال الاضطرار، المورد الثالث غير المورد الأول وهو انحصار الكفن بالثوب المغصوب، والمورد الأول انحصار الثوب، انحصار الكفن في الثوب المغصوب، المورد الثاني انحصار الكفن في الكفن النجس الذي لا يمكن تطهيره، المورد الثالث انحصار الكفن بالحرير. فهنا ماذا نصنع؟ نكفن الميت بالحرير أو ندفنه عاريا؟ المشهور على أنه يجب تكفينه بالحرير ولا يجوز دفنه عريانا، وذلك إما لأجل عدم الإطلاق في دليل مانعية الحرير وهو رواية الحسن بن راشد كما سنوضحه، أو لما يقال من أن قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور تقتضي الوجوب المقدار الميسور من تكفين الميت، والمقدار الميسور هو تكفينه بالحرير. نعم، قاعدة الميسور ليست تامة عندنا فلا نتكلم عنها. المهم الوجه الأول وهو قصور رواية الحسن بن راشد، لأن الوارد في رواية الحسن بن راشد ماذا؟ الوارد فيها هكذا: إن عندنا بالبصرة ثوب مشتمل على القز والقطن، فهل نكفن به الميت؟ فقال عليه السلام: إذا كان القطن أكثر من الغز فلا بأس. مفهومه ماذا؟ إذا لم يكن القطن أكثر من القز كما لو كان القز أكثر ففي التكفين به بأس، يعني يكفن الميت بغيره، هذا هو الظاهر منه كما ذكره الشيخ الأنصاري، ففي تكفين الميت بالقز الغالب أو الخالص بأس، يعني لا تكفن الميت به وكفنوه بثوب آخر، هذا هو الظاهر منه. هل يصلح أن يكفن في الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس، يعني إذا كان القز أكثر أو مساوي ففي التكفين به بأس، يعني لا تختاروا الحرير لتكفين الميت واختاروا غيره. ظاهر السؤال والجواب هو هذا. سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ هذا التعبير يناسب ماذا؟ يناسب حال المندوحة. هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ هل يجوز أن نختار هذا الثوب لتكفين الميت به؟ قال عليه السلام: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس باختياره لتكفين الميت به. يعني إذا كان القز أكثر ففي اختيار التكفين الميت به بأس. هذا ظاهر أو لا أقل من أنه منصرف إلى فرض المندوحة وإمكان تكفين الميت بغيره كما استظهره الشيخ الأنصاري قدس سره. ولأجل ذلك نلتزم بأنه لو انحصر الكفن بالحرير جاز بل وجب تكفين الميت به. إنما الكلام فيما إذا لم يمكن تكفين الميت بثوب واجد للشرائط ولكن لم ينحصر الكفن بنوع خاص، كان هناك كفن نجس وكفن من حرير، وأفرض كفن مما لا يؤكل لحمه بناء على مانئية ما لا يؤكل لحمه، ماذا نصنع؟ هل نختار التكفين بالثوب النجس أو نختار التكفين بالحرير؟ أو نحن مخيرون بين أي منهما؟ هذا بحث سنتكلم عنها في ليلة الاثنين، لأن ليلة الأحد ليلة الوفاة، نستمر في هذا البحث في ليلة الاثنين إن شاء الله.